هنا ننتبه إلى أمر، الأخطاء التي يقع فيها تالي القرآن الكريم يا شباب أنواع، الأخطاء التي يقع فيها تالي القرآن أنواع. ويسمي العلماء الخطأ اللحن، لحن فلان بمعنى مال، يعني مال عن الصواب، ومنها تسمى الألحان الموسيقية لأن فيها تمييل الصوت. عرفت لماذا تسمى الألحان؟ لأن فيها تمييل الأصوات. نعم. فإذا متى يجانب المرء الصواب في تلاوة القرآن؟ كما نرى على اللوحة، اللحن في اللغة الميل عن الصواب، واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم اللحن في تلاوة القرآن إلى قسمين، اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي كما نرى على اللوحة هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. يعني لو واحد عم يقرأ الصراط الذين أنعمت عليهم، كم واحد بيردوا؟ كل الناس بيردوا، هذا شو اسمه؟ لحن جلي. أخل بإيش؟ أخل بالمعنى. لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أخل بإيش؟ أخل بالإعراب. شو بسم الله؟ مضاف إليها، هذه لازم تكون مجرورة. انتبهنا كيف؟ أخل بالإعراب. فإذا إما أن يخل بالمعنى أو بالإعراب، هذا شو اسمه؟ لحن جلي واضح، كل الناس يصححون لهذا التالي المخطئ. أي أمثلة؟ صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا ما بتصح، فكسركم، أي بدل فكسركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم. في العاميات، بعض العاميات المعاصرة يبدلون الثاء سينا، ما هي؟ بيقول لك البعيد الله يكسر من أمثالك. يعني هو شو قصده؟ الله يكسر من أمثالك، ما بصير شو؟ اختلف المعنى. إذ كنتم قليلا فكسركم، كنتم قليلا فكسركم سواكم كثر. هذا كله من إيش؟ من اللحن الجلي. عصى بدل عسى، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، ما بصير فخم السين. وهذه أيضا ذكرناها، بسم الله الرحمن الرحيم بتغيير الإعراب. هذا اللحن الجلي. طيب اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. يعني خطأ، مثل واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، رقق مين؟ الراء. طب تغير معنى الكلمة؟ ما تغير، لكن رونقها وجمالها ذهب. تبهت كيف؟ إذن يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، يعني دون أن يقوله إلى حرف آخر. نعم. سوء العذاب، لو ترك الزيادة في المد قال سوء العذاب، بدأ بالطبيعي بمقدار حركتين، اختل المعنى شيء، لكن هذا اللحن عند القراء غير مقبول، لابد أن تمد المتصل، لأن المتصل لم يرد قصره قط أبدا، ولا في قراءة ولا عن أحد يقصر المتصل. أنفسكم بإظهار، لو واحد قال أنفسكم، أنفسكم بإظهار النون، العام عامة الناس ما بيردوا، مين بيردوا؟ اللي دارس أحكام بيقولوا ما بصير يا أخي، بدك تخفي النون، هنا جاء بعدها فاء. لا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. لما بيجلس طالب قدام شيخ وهذا الشيخ ذي إسناد متصل إلى رسول الله، وبيقول له بدي أقرأ عليك حتى تجيزني، يعني شو معنى تجيزني؟ تشهد لي بأن تلاوتي صحيحة. كيف لازم تكون تلاوة هذا التلميذ في آخر المطاف؟ خالية من كلا اللحنين، من اللحن الجلي ومن اللحن الخفي. طيب هنا سؤال يكثر الحديث عنه، والسؤال ما حكم التجويد؟ هل هو يعني ضروري؟ ما في مجال تراعونا شوي تسهلوا علينا هيك الأمور؟ فلحنبين ما هو حكم التجويد. بالنسبة لمخارج الحروف الله يسلمكم، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني مهما كان نوع التالي للقرآن، يعني الباء من الشفتين بصير نساويها من غير مكان؟ ما بصير. الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، أف ما بصير نساويها مثلا فاء أف، تبعنا كيف؟ الواو وا، هلا مثلا اخواننا الاتراك يجعلون صوت الواو في شيء فيه شيء من الفي، حتى لما بيكتبوا بلغتهم بيكتبوا في اي فا فا، يقولون فا. شو يعني فا؟ في حدا تركي من الجارسين؟ فبيقولوا فا يعني ايش؟ هي اصلها وا، يسمون ميرفات. سمعنين الاسم هذا؟ شو يعني ميرفات؟ يعني مروة، مروة مروة. الفاء أصلها واو والتاء يقرؤونها بالتاء المبسوطة، وأخذها منهم بعض العرب فيسمون بناتهم إيش؟ ميرفت. ميرفت أصلها مروة. تبهنا؟ إذن هل يصح أن نغير مخارج الحروف؟ هل يصح أن نقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ هذا موجود يا أخي، هذا موجود للأسف الشديد، للأسف الشديد موجود، وفيه بعض الناس يصرون عليه، يسهداهم الله وأصلحهم، يصرون عليه. ونبهنا، لكن في عند نسأل الله العافية، ما يصح. مين لقنك هذا الصوت؟ مين لقنك أن القاف تقال قاف في تلاوة القرآن؟ في العامية افعل ما شئت، لما بتتكلم مع زملائك في بيتك مع أهل بلدتك افعل ما شئت، لكن لما تقرأ القرآن تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الصوت جاء موجود حتى في زمن النبوة موجود، لكنه يقول عنه علماء اللغة لغة رديئة، لغة رديئة يعني يسموها لغة مرذولة. بعض قبائل العرب تجعله مكان القاف، وبعض قبائل العرب تجعل الصوت نفسه مكان الجيم، وهم بعض القبائل في اليمن، وانتقل عدد منهم مع عمرو بن العاص لما فتح مصر واستوطنوا الفسطاط، لذلك نجد أهل القاهرة وأهل الإسكندرية والمنطقة ما يسمى بالمنطقة الغربية، المحافظة الغربية، ينقرؤون القاف، ينطقون القاف إيش؟ عفوا الجيم، ينطقونها جيم. هذا صوت موجود، لكن لا يصح في تلاوة القرآن. في العامية افعل ما شئت يا أخي، تكلم بما شئت، لكن لما بتقرأ القرآن ما يصح أن تقول إن يأجوج ومأجوج، ما يصح. لو قلنا، لو أتينا بإنسان من حضرموت وإنسان من مصر من القاهرة وقلنا ليكتب كل منكم قليل، ماذا يكتب الحضرمي؟ قليل. وماذا يكتب القاهري؟ جليل. هذا شيء قليل، هذا بيكتب يعني شيء قليل، وهذا بيكتب شيء جليل. اكتبوا نقيب، ماذا يكتبها الحضرمي؟ نقيب. وماذا يكتبها القاهري؟ نجيب، من النجابة. فإذا هذه الأصوات في العامية خذوا راحتكم، لكن عند تلاوة القرآن كلنا ما فينا أحد مستثنى، علينا أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية، سواء كان فيها تغيير الحروف أو تغيير صفات الحروف. إذن الالتزام بمخارج الحروف لا بد منه مهما كان وضع التالي للقرآن الكريم. صفات الحروف، هنا نفرق بين أنواع. صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، كما أسلفنا منذ قليل كلمة عسى، إذا فخمنا السين شو بتصير؟ عصى. لينذر يوم التلاق، لو فخمنا التاء شو بتصير؟ بتصير طاء. لينذر يوم الطلاق، اسمه يوم الطلاق ولا يوم التلاق؟ إذن هناك صفات لو غيرت تغير معنى الكلمة، فهذه الصفات أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان وضع التالي على سبيل التلاوة الخاصة أو التلاوة المعتادة أو التلقي والمشافة، وهناك من الصفات يا شباب صفات تزيينية تحسينية، مثل إيش؟ كما أسلفت منذ قليل، مثل تفخيم الراءات، مثل الإدغام، مثل الإخفاء. هذه يفرق فيها بين حالتين. كم باقي معنا من الوقت يا سيدي؟ دقيقة؟ أبشر. يفرق فيها بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون تكون التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة. طالما تلقي مشافهة معناها تريدني أن أقول لك في آخر الختمة أجزتك، وهذه شهادة مني لك، والله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. كيف أشهد لك أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على أستاذي وتلاوتك فيها خلل، ولو كان هذا الخلل من اللحن الخفي ومن الصفات التزيينية التحسينية؟ لابد أن تكون التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة خالية من كل الأخطاء، لأن فيها نقل. هذه ليست لكل الناس، فقط لمن يتصدى لنقل القرآن الكريم والعظيم من جيل إلى جيل. إذن على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. أما على سبيل التلاوة المعتادة، إذا إنسان عم يقرأ تلاوة معتادة مو على سبيل التلقي والمشافهة، لم يفخم الراءات، ما جاب إخفاء النون إلى آخره، أيضا نفرق بين حالتين. من متقن عالم بالأحكام، والله واحد ما شاء الله متقن وأهل قراءة حسنة وعم يقرأ قراءة بدون أحكام، لك يا أخي أنت ألست متقنا للأحكام؟ الجواب بلى. لماذا عم تقرأ قراءة خالية من الأحكام؟ فهذا معيب في حقه. والحالة الأخيرة من عامة المسلمين، يعني أمي وأمك وستي وستك، إن تركوا هذه الصفات التزيينية فقد تركوا الأكمل ولا شيء عليه. بعد أن تكلمنا على حكم التجويد وحكم الالتزام به، يبرز سؤال. نسمع بأن فلان يعني يقرأ القرآن العظيم بالأنغام المستفادة من علم الموسيقى. الموسيقى علم له قواعده ويتعلق بالأصوات، والقرآن والتجويد علم أيضا يتعلق بالأصوات، فما حكم قراءة القرآن الكريم باستعمال الأنغام الموسيقية؟ نرى على اللوحة الموسيقى علم صوتي أعجمي. أعجمي يعني غير عربي. كلمة أعجمي عند العرب تعني غير عربي. له قواعده وضوابطه هذا العلم. لا، له النوتة. تعرفوا النوتة تبع دي دو ري مي فا صول لا سي؟ له علم، علم له قواعده. ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة. في عندهم طبقة يعني دو، هذا بيكون الصوت خشن يعني، بعدين هيك إلى سي، سي هذا بيكون الصوت إيش؟ حاد يعني. ولا كمان له علاقة بإيش؟ أزمنة التطويل. أزمنة التطويل إذن يتقاطع مع علم التجويد، لأنه في التجويد أيضا هناك تطويل. ألا نطول الصوت في المدود؟ ألا نطول الصوت في الغنن؟ إذن عندنا في التجويد تطويل، وفي علم الموسيقى هناك تطويلات، فقد يتفقا وقد يتعارضا. وهذان المبحثان لأن إيش؟ الطبقات، نعودها، شوفوا طبقات الصوت وأزمنة، لونتها لكم بالأحمر حتى تفرقوا بينها. طبقات الصوت وأزمنة التطويل، هذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد. أما الطبقات الصوتية فلا مانع أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف. يعني الإنسان عم يقرأ أثناء القراءة يمر معه حروف، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني عم ينتقل من حرف لحرف وعم ينتقل من طبقة صوتية لأخرى، ما في إشكال. قال فين؟ في الحرف الواحد أن ينتقل الإنسان من إيه؟ إلى من طبقة إلى طبقة. هو الذي مر معنا منذ قليل نهي إمام الأئمة الجزرية عنه من تقطيع المدات وتطنين النون. إذن نعود فنقول أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف. وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنى، لو قلناها بالأحمر حتى تعطوا بالكم عليها، فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة. ليه؟ لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة، وقد نهى الأئمة عن ذلك. وأما تطويل المدود والغنن فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك. المد عندنا في قراءة القرآن منضبط، انتبهنا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأبيات القادمة. تطويل الغنة منضبط، مو على كيف الواحد يقعد يمد. نعم. فإن أخل بها بإيش يعني؟ بالموازين، مقدما الحكم الموسيقي عليها أثيمة. أثيمة طبعا أثيمة. هلا نسمع أيام من بعض ما يسمون القراء الصيتين. صيت بالعامية معناها يعني ذو صوت، ذو صوت حتى. إذا بيقول لك عليما، هذول علي وما عندنا في علم التجويد بنفس الطول، لأن علي حركتين، ما حركتين، شو لازم يكون طولهم؟ واحد واحد. مو تقول علي، أول غلط إنه عم يرقص المد، أي واحدة. الأمر الثاني إنه شو عم يعمل فيه؟ عم يطوله أكثر من حده. والثاني شو عم يعمل فيه؟ عم يقصره جدا إلى درجة يكاد يكون فتحة، إلى درجة يكاد يكون فتحة، وكأن حرف المد قد اختفى. هذا ما بصح. هذا هو حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها. قول لحون العرب معناتها القراءة بالطبع والسليقة، القراءة بالطبع والسجية، وهي القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه. وللتوسع في ذلك ينظر رسالة البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. هذه رسالة قديمة كنت أنا ألفتها يمكن 20 سنة تقريبا، وكان الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية كتب عليها تقريبا، ويعني أشاد بها وفرح بها رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام كله. هذا البيت الثامن. قال الإمام الطيبي رحمه الله: والله فضلا ينشر النفع به، يعني في هذا العلم والمنظومة، في خلقه بالمصطفى وصحبه. المصطفى مشتق من الصفوة، وهو الخالص من كل شيء. المصطفى يعني اصطفاه الله من الخلق. بالمصطفى وصحبه، هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى، فهو يسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن ينشر النفع بهذا النظم في خلقه، ويتوسل إليه بإيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبمحبته لصحابته الكرام المقبولين عنده. هذا هو مقدمة المنظومة.